السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار والقتل عند بخلاف الإحراق وبخلاف القتل عند شهادة الزور. أقول: إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى. تقدم من المصنف بأن في المقام عدة وجوه يستحق بها المكلف العوض على الله عز وجل، وأوصلها المصنف إلى خمسة وجوه. ثم هنا من قوله قال بخلاف، يريد أن يبين لأن الوجوه الخمسة المتقدمة يستحق المكلف فيها العوض. أما وعليكم السلام ورحمة الله، أما هذه الحالة فلا يستحق فيها المكلف العوض. ما هي هذه الصورة؟ يمثل المصنف بمثالين. المثال الأول فيما إذا طرحنا صبيا في النار، يقول: إذا طرحناه في النار فاحترق. من الواضح بأن الفاعل للألم كما عبر هو الله عز وجل. قل: الله عز وجل هو الذي أوجد في النار خاصية الإحراق، وبالتالي فالفاعل للألم هو الله عز وجل. ولكن العوض على من؟ قد يقال: إذا كان الفاعل للألم هو الله عز وجل فالعوض على الله عز وجل. وقد يقال، وهو الحق كما يرى المصنف والشارح، بأن الفاعل للألم وإن كان هو الله عز وجل، وإن جعل الله عز وجل خاصية الإحراق في النار، ولكن رغم ذلك العوض علينا لا عليه تعالى. يقول: لأن المفروض أن الله عز وجل إنما جعل النار محرقة حتى تنتظم أمور الناس، فكون النار محرقة عادة سيالة جعلها الله عز وجل شاملة لسائر الحالات، حتى ولو طرح فيها الصبي حتى تنتظم أمور الناس. نعم، إلا إذا تدخلت المعجزة أو الكرامة، وإلا فمقتضى العادة كما يعبر الشرعية، أو قل مقتضى القانون الإلهي الذي تنتظم به حياة الناس، أن تكون العادة عبرت شرعية صحيحة حسية. مقتضاه ماذا؟ أن تكون العادة الحسية، وهي كون النار محرقة مطلقا في سائر الحالات، حتى ولو طرحنا ورمينا فيها الطفل. وبالتالي المصنف يرى عندما طرح الطفل في النار، وإن كان الذي جعل خاصية الإحراق في النار هو الله عز وجل، وعليه يضاف الإحراق، يضاف الألم إليه، يسند الألم إليه تعالى، ولكن رغم ذلك العوض على الطارح الذي رمى الصبي في النار. لما أولا كما قلنا المفروض بأن الحكمة الإلهية اقتضت أن تكون النار محرقة في سائر الحالات حتى في صورة طرح الصبي في النار حتى تنظف أمور الناس، فهذا قانون سيال وشامل سائر لسائر شامل لسائر الحالات، والغرض من ذلك كما قلنا أن تنتظم أمور الناس إلا إذا فرض لدينا كرامة أو معجزة. ومن جهة أخرى الباري عز وجل أيضا منعنا من طرح الصبي في النار، وبالتالي الباري عز وجل أوجد قانونا سيالا حتى تنتظم أمور الناس، وأيضا منعنا الباري ونهانا عن طرح الأطفال في النار. وعليه عندما يطرح المكلف الصبي في النار فهذا الفعل عليه ماذا؟ عليه العوض، يعني على المكلف الطارح العوض، وإن كان كما قلنا الألم يضاف إليه تعالى لأنه جعل خاصية الإحراق في النار. فإذا مجرد أن يجعل الباري عز وجل خاصية الإحراق في النار لا يعني ذلك بأن الله عز وجل هو الذي يجب عنه التعويض على الصبي أو على أوليائه مثلا، لأن المفروض أن النار محرقة قانون عام شامل سيال لسائر الحالات حتى في صورة إلقاء الصبي في النار، حتى كما قلنا إنما ذلك من باب نظم أمور الناس، نظم حياة الإنسان. والمفروض من جهة أخرى أن الله عز وجل قد نهى الإنسان عن طرح الصبي في النار ونهاه ورتب على هذا الفعل العقاب عليه عندما يطرح الصبي، وإن وصل الألم إليه من تلك الخاصية التي جعلها الله تعالى في النار، ولكن رغم ذلك يضاف عرفا هذا الفعل إلى الطارح، وعليه حينئذ التعويض لا على الباري عز وجل، وعليه الذي يجب عليه التعويض، ومن هو الطارح الذي رمى الصبي وطرح الصبي في النار. هذا مثال. مثال آخر يقول: كما في العادة الحسية كمثال طرح الصبي في النار، أيضا العادة يعبر عنها العادة الشرعية. العادة الشرعية يقول: لو جاء شاهدان وشهدا أن فلانا وشهدا أن فلانا أن فلانا قتله، قام الحاكم الشرعي وتولى القتل، يعني حكم بالتالي الحاكم الشرعي بقتله اعتمادا على شهادة هذين الشاهدين. يقول: في هذه الصورة أيضا هذا الفعل في العرف لا يسلم، وإن كانت العادة عادة شرعية، يعني الباري عز وجل أوجد عادة شرعية مفادها إذا جاء شاهدان وشهدا عند الحاكم الشرعي، فعلى الحاكم الشرعي أن يتولى الحكم ويحكم على فلان الذي شهد عليه أنه ماذا؟ أنه قاتل، ويقيم حينئذ عليه الحد. هذه العادة الشرعية وإن عادته تعالى، ولكن كيفما كان إذا كان كلا من الشاهدين، إذا كان كل منهما قد شهد وشهادته كانت شهادة زور، فهذا الفعل وإن تولاه كما قلنا الحاكم الشرعي هذا الفعل الذي هو القتل، ولكن هذا الفعل في نظر العرف يضاف إلى الشاهدين، إلى شاهدي الزور، لأنهما لو لم يشهدا زورا لما أقام الحاكم الشرعي الحد والقتل على المشهود عليه. وبالتالي وإن كانت هذه العادة عادته تعالى عادة شرعية، ولكن لا يعني ذلك أن هذا الفعل فعله تعالى، يعني كأنما يضاف في نظر العرف إليه تعالى حتى نوجب عنه تعالى العوض. لا، وإنما هذا الفعل مرجعه إلى يعني وإن ماذا الذي أقام الحد في الخارج هو الحاكم والشرعي اعتمادا على شهادة هذين الشاهدين، ولكن يضاف في نظر العرف هذا الفعل إلى من؟ يضاف إلى الشاهدين، وعليه يجب على الشاهدين حينئذ التعويض. التعويض يعني بالتالي يقيم الشارع عليهما الحد، وإذا فرض مثلا في صحيفة أعمالهم ثواب فينقله الشارع منهما إليه إلى المقتول مثلا. إذا خلاصته المصنف لا يرى فارقا بين العادة الحسية والعادة الشرعية، لا فرق بين مثال الإحراق وبين مثال شهادة شاهدين زورا، ففي كلا الفرضين وإن كان المؤلم هو الله عز وجل، وإن كانت عادته تعالى الشرعية إقامة الحد على المشهود عليه فيما إذا شهد شاهدا، ولكن كيفما كان عندما نهى الباري عز وجل في مثال النار، عندما نهى الناس أن يطرحوا مثلا الأطفال فيها ورتب على ذلك العقاب، وحافظ الشارع على هذه السنة أو هذا القانون الإلهي السياد، وهو أن النار محرقة في سائر الحالات حتى تنتظم أحوال الناس، هذا لا يعني بأن الشارع المؤلم هو الذي يعوض، وإنما المعوض الطارح كما قلنا. وهكذا في العادة الشرعية، فإن حد القتل وإن تولاه الحاكم الشرعي اعتمادا على عادته تعالى الشرعية، ولكن هذا لا يعني بأن الله عز وجل هو الذي يجب عنه العوض، وإنما الواجب عليه العوض ومن هو شاهدي الزور، لأن هذا الفعل كيفما كان يسند إليهما يضاف إليهما، ففي نظر العرف هذا الفعل فعلهما وعليه العوض وعليه منا عليه تعالى. ثم يقول إن قلت خلت اخرع من الإيمان. أقول إذا طرحنا صبيا في النار فاحترق فإن الفاعل للألم هو الله تعالى، هو الذي فعل الألم ولو بجعله خاصية الإحراق في النار، ولكن والعوض علينا نحن، لأن فعل الألم لما فعل الألم يقول واجب في الحكمة الإلهية من حيث إجراء العادة، جرت عادته، جرت سنته، جرى هذا القانون الطبيعي على نحو يشمل سائر الحالات ويكون سيالا حتى لصورة طرح الصبي في النار، حتى يحافظ، حتى تنتظم أمور الناس. نعم قد تتدخل أحيانا كرامة معجزة، ولكن مقتضى القانون الطبيعي العام السيال أن يكون شاملا لسائر الحالات، لأنه بذلك تنتظم أمور الناس، لأن فعل الألم واجب في الحكمة من حيث إجراء العادة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى والله تعالى لم يبح لنا طرح الصبي، والله تعالى قد منعنا من طرحه ونهانا عنه، فصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم. البارئ عز وجل على خاصية الإحراق في النار ونهانا، ورغم ذلك طرحنا الصبي، فكأنما هذا الفعل فعلنا وعليه حينئذ العوض علينا. هذا كأنما الألم الطارئ على الصبي مرجعه أو منشأه الطارح الذي طرح الصبي الذي رمى الصبي، وإن كانت خاصية النار الباري عز وجل هو خاصية الإحراق، الباري تعالى هو الذي جعله، ولكن المفروض بأنه نهانا ورغم ذلك رمينا الصبي في النار، فصار الطارح كأنه الموصل إليه الألم، فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى. هذا المثال الأول. مثال الثاني، وكذلك إذا شهد عند الإمام، يعني عند الحاكم الشرعي مقصود، إذا شهد عند الإمام شاهدان زور بالقتل فإن العوض على الشهود، وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل، حتى ولو كان الموجب القتل هو الله عز وجل أوجب على الحاكم الشرعي القتل فيما إذا شهد عنده شاهدان بنحو معين، وإن أيضا الذي تولى الحكم هو الحاكم الشرعي، ولكن رغم ذلك هذا الفعل يضاف إلى الشاهدين، إلى شاهدي الزور، ولذا هما اللذان يتحملان العوض ولا يجب عنه تعالى العوض، وإن كان الله تعالى قد أوجب القتل والإمام تولى القتل، والإمام يعني تولى القتل ولو بإصدار الحكم، والإمام تولى القتل، يقول وليس عليهما، وليس على الله تعالى وعلى الإمام عوضون. فإن العوض على الشهود لما يقول لأنهما أوجبا بسبب شهادتهما على الإمام على الحاكم الشرعي، أوجبا بسبب شهادتهما على الإمام على الحاكم الشرعي إيصال الألم إلى هذا المشهود عليه من جهة الشرع، فصار كأنهما فعلاه، فصار هذا القتل كأن الشاهدين هما الذي فعلا القتل. لا يقال، قد يقال بأنه كيفما كان عندما أوجب الشارع على الحاكم الشرعي القتل، قد يقال بأنه بالتالي هذا فعله تعالى، لأنه هو الذي أوجب، لأن الله عز وجل هو الذي أوجب على الحاكم الشرعي القتل فيما إذا قام عنده شاهدين، وعليه قد يقال بأن الفعل يضاف إليه تعالى، وعليه حينئذ تعالى العوض، لا أنه يجب على الشاهدين مثلا العوض. إن قلنا بأنه لا فرق بين العادة الشرعية والعادة الحسية، لا فرق بين إلقاء الطفل في النار وقيام العادة الحسية على إحراق النار في سائر الحالات من باب نظم أمور الناس، وأيضا وبين العادة الشرعية التي هي عبارة عن إصدار حكم من قبل الحاكم الشرعي فيما ولا حكم القتل فيما إذا قام عنده شاهدين زور. ولكن هذا كيفما كان مرجعه إلى الطارح للصبي في النهر، يعني كأنما هذا الإحراق في الروح يرجع ماذا إلى الطارح، أيضا ماذا هذا القتل هذا في الروح يرجع ماذا إلى الشاهدين، وعليه إذن هما اللذان يجب عليهما تحمل العوض، لا أنه يجب عنه تعالى. لا يقال هذا يوجب العوض عليه تعالى لأنه هو الموجب على الإمام قتله، لأن الله عز وجل هو الذي جعل جملة من الأحكام، ومن أحد هذه الأحكام إذا قام عند الحاكم الشرعي شهادة بأن فلانا هو القاتل يجب حينئذ القتل. وعليه قد يقال بأن هذا الفعل يضاف إليه تعالى وهو الذي يجب عليه العوض. المصنف يقول لا، هذا لا فرق بينه وبين العادة الحسية، لا فرق بين شهادة الزور، بين شهادتي الزور، وبين ماذا؟ وبين إلقاء الصبي في النار، كما هنا قامت العادة الحسية من باب نظم أمور الناس، هنا أيضا قامت العادة الشرعية من باب نظم أمور الناس، فلا فرق بين العادة الحسية والشرعية، ففي كل منهما يضاف الفعل إلى الطارح وإلى ماذا؟ وإلى شاهدي الزور، وعليهم هما يعني شاهدي الزور وأيضا الطارح هما اللذان يتحملان العوض. لا يقال لأن نقول قبول الشاهدين من قبل الحاكم الشرعي من قبل الإمام الذي هو الحاكم الشرعي عادة شرعية يجب إجراؤها على قانون حتى تنتظم أمور العباد كالعادات الحسيات، يعني كالاحتراق بالنار، فكما وجب العوض على الملقي للطفل في النار خضاء لحق العادة الحسية، كذلك وجب العوض هنا على الشاهدين خضاء لحق العادة الشرعية. والمناط في كلا الفرضين سواء في الحسية أو في الشرعية، والمناط هو الحكمة المقتضية لاستمرار، اقتضت حكمته تعالى أن تكون النار محرقة دائما، أن يكون هذا الحكم بالقتل جار مطلقا حتى ولو قام هذين الشاهدين اللذين بظاهرهما أنهما صادقين مع أنهما في الواقع غير صادقين، وبالتالي أجريت أو هذه العادات كل الحسية، هذه العادات الشرعية إنما جعلها الشارع جارية مطلقا ومستمرة مطلقا. والمفروض أيضا نهى هؤلاء الشهود الزور عن ماذا؟ عن شهادة الزور، ورتب على هذا الفعل الإيقاف، بالتالي مضاف الفعل إليهما وعليهما العوض. أخ اقرأ المتن. قال بخلاف، بخلاف هذا يرجع إلى أي شيء المتن حتى نربط بين المتن السابق وهذا المتن. يقول ويستحق عليه تعالى بإنزال الآلام وتفويت المنافع ويستحق إلى أن قال بخلاف الإحراق. هناك ويستحق عليه تعالى يعني بالتالي يجب عنه تعالى في الصور الخمسة المتقدمة أو الوجوه الخمسة المتقدمة العوض، أما في هذه الصورة فيجب عنه تعالى العوض بخلاف الإحراق عند الإلقاء في النار وبخلاف القتل عند شهادة الزور، فلا يجب عنه تعالى العوض، وإنما العوض على من؟ على الملقي في النار، وإنما العوض على من؟ على الذي شهد شهادة الزور. والانتصاف قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. أقول اختلف المصنف بعدما بين في الفقرة السابقة أن عوض الآلام مستندة ومضافة إلى الملقي، وبالتالي من يتحمل الأعواض من يجب عليه التعويض في صورة طرح الصبي في النار، قلنا ماذا الملقي، لأن المصنف يرى بأن هذا الفعل مستند إلى الملقي إلى الطارح. وهكذا في المثال الثاني يرى أيضا المصنف بأن الذي يتحمل العوض شاهدي الزهد، لأن هذا الفعل وإن صدر في الصورة في الشكل من الحاكم الشرعي وإن كان هو الذي تولى القتلى، ولكن إنما تولى القتلى بسبب شهادة الزهد، وبالتالي يضاف الفعل كما قلنا إلى شاهدي الزهد. وعليه من خلال ما تقدم فهمنا بأن أعواض الآلام مستندة إلى الملك إلى شاهدي الزور، هذا فهمنا. الآن يريد أن يضيف شيء، يقول وفي مقامنا المفروض أن الله عز وجل هو الذي مكن الظالم من الظلم، يعني مكن فلانا من أن يطرح الصبي في النار، هو الذي مكن فلانا وفلانا بأن يشهدا شهادة الزور، وبالتالي فرضتم بأن العوض على من؟ على الملقي، فرضتم بأن العوض على شاهدي الزور. ومن جهة أخرى المفروض بأن الذي مكن هذا الملقي من إلقاء الصبي أو الذي مكن هؤلاء من شهادة الزور هو الله عز وجل. وعليه إذا كان هو الممكن والعوض المفروض على الملقي على شاهدي الزور، فهنا هل يترى يجب عنه تعالى الانتصاف؟ ما معنى الانتصاف؟ الانتقام. هل يجب عنه تعالى الانتصاف بمعنى الانتقام؟ ما معنى الانتقام؟ يعني ما معنى الانتصاف الانتقام؟ يقول المقصود يعني أن يأخذ، هل ترى يجب عنه تعالى أن يأخذ العوض من الظالم للمظلوم؟ المفروض بأنه يجب على الملقي العوض، الأعواض الآلام على الملقي على شاهدي الزور، والمفروض من جهة أخرى أن الله عز وجل هو الذي مكن فلانا من الإلقاء فلانا وفلانا من شهادة الزور، هيك اتفقنا. طب هنا في هذه الحالة يقول يجب عنه تعالى الانتصاف الانتقام، كيف الانتصاف والانتقام؟ بأن يأخذ الباري عز وجل العوضاء من الملقي للملقى للصبي أو لأوليائه مثلا، هو الذي يجب لأنه هو الذي مكنه، هو الذي يجب عنه تعالى أن يأخذ العوض من شاهدي الزور للمقتول للمشهود عليه. فبالتالي إذن أعواض الآلام على الملقي على شاهدي الزور، ومن جهة أخرى هو الذي مكن الظالم من المظلوم، إذن يجب عنه تعالى الانتصاف بأن يأخذ العوض من الظالم للمظلوم، اتفقنا عليه. ولكن يجب عنه تعالى أخذ العوض من الظالم، هنا نسأل هل يترى هذا يجب أن يأخذ العوض سمعا وعقلا أو عقلا فقط؟ يوجد كلام عنه في بحث. هل يا ترى يجب عنه تعالى، هل يا ترى يجب عنه تعالى أي يأخذ نعم العوض من الظالم للمظلوم، ولكن يأخذه ودل على وجوب الأخذ السمع والعقل، أو لا السمع أو العقل فقط. المصنف يرى بأنه قد دل على وجوب الانتصاف عنه تعالى بأن يأخذ العوض من الظالم إلى المظلوم، قد دل على ذلك السمع والعقل. بعضهم التزم بالعقل فقط وبعضهم التزم بالسمع فقط. المصنف يرى بأن الدليل على وجوب الانتصاف على وجوب أخذ العوض من الظالم إلى المظلوم، الدليل هو ما هو السمع والعقل. فتعالى إلى السمع، أضع بين يديكم دليل المصنف، أما أدلة الآخرين وإن عرضها المصنف أتركها للعبارة. يقول أما من جهة العقل، نشرح بالعقل. يقول أما من جهة العقل، يقول لأنه من جهة ثبت عندنا في الفقرة السابقة يجب أن أعواض الآلام على من؟ أعواض الآلام على الملقي، على ماذا؟ على شاهدي الزور. وثبت أيضا لأن الله عز وجل هو الذي مكن فلانا من إلقاء الصبي، هو الذي مكن فلان وفلانا من شهادة الزور، وبالتالي الآلام على الملقي، على شاهدي أعواض الآلام عفوا على الملقي، على شاهدي الزور. ومن جهة أخرى المفروض بأنه تعالى هو الذي مكن، إذن يجب عنه تعالى عقلا، يجب عنه تعالى عقلا، يجب علي الانتصاف، يجب علي الانتصاف، بمعنى هو الذي يجب عنه تعالى أن يأخذ العوض من الظالم للمظلوم. وإلا هون لاحظ العقل، وإلا لو لم ينتصف لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق. المفروض بأن الله عز وجل قادر على منعه، ورغم ذلك مكنه من الإلقاء ومكن فلانا وفلانا من شهادة الزور، هيك المفروض. ولذا يجب عنه تعالى أن ينتصف، أن يأخذ الأعواض من الظالم للمظلوم، وإلا لو لم ينتصف للزم حينئذ أن يضيع وأن تضيع الحقوق، وتضيع الحقوق قبيح عقلا، قبيح عقلا. إذن الدليل الأول العقل، الدليل الأول العقل، يجب عنه تعالى أن ينتصف، أن يعطي الحقوق لأصحابه، بعد فرض أن الممكن للملقي هو الله عز وجل، وبعد فرض أن الممكن لشهادة الزور من مكن فلانا من شهادة الزور؟ الباري عز وجل كان يستطيع أن يسلبه القدرة ماذا على الشهادة، ولكن رغم ذلك مكنه. وعليه هذا الفعل رغم قدرة الباري عز وجل على سلب فلان وفلان أن يشهد زورا، ورغم أنه قادر على منع فلان من إلقاء مثلا الصبي في النار، ولكن رغم ذلك تركهم. هذا يعني بأنه قادر وتركهم. والمفروض بأن أعواض الآلام عليهم، فحتى لا تضيع الحقوق بعد تمكينه تعالى، وبعدما ثبت في الفقرة السابقة بأن أعواض الآلام عليهم حتى لا تضيع الحقوق، فيجب عنه تعالى أن يأخذ العوض من الظالم إلى المظلوم، وإلا لضاعت الحقوق. ومع ضياع الحقوق نقع في القبح، ضيع الباري عز وجل حقوق الناس، فقبيح عنه تعالى عقلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني السمع. السمع يقول تعالى إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم قال والله يقضي بالحق. لدينا جملة من الآيات، أحد هذه الآية بأن الله هو الذي يقضي بالحق، قضاؤه بالحق يعني هو الذي ينتصف، هو الذي يأخذ حقوق الناس ويوفيها هذا لأصحابها، لأن المفروض كما أشرنا هو الذي مكن. وأيضا عندما نرجع إلى بعض الأدعية، بعض الأدعية مثلا كدعاء الجوشن الكبير، عبرت بعض فقرات أدعية الجوشن بأن الله عز وجل بأنه الطالب، هو الذي يطلب حق الغير إلى الغير كما عبر. وبالتالي إذن العقل من جهة والسمع من جهة، كل منهما يثبت بأن الذي يجب عليه الانتصاف هو الله عز وجل، وعليه حينئذ أن يأخذ من الظالم العوض ويوفيه للمظلوم، هذا ثابت به العقل وثابت بالسمع. بعضهم قال فقط السمع، بعضهم قال فقط العقل، واعتمدوا كما سنرى على أدلة أخرى غير الأدلة التي أشار إليها المصنف. قال لا فقط السمع ولا فقط العقل، وإنما السمع والعقل، واعتمد على أدلة أخرى. أقول اختلف أهل العدل في ذلك، في ذلك بأن الانتصاف عليه تعالى واجب واضح، ولكن بعد وجوبه، الوجوب وجوب عقلي فقط، وجوب سمع فقط، وجوب عقلي وسمعي. اختلف أهل العدل في أن الانتصاف واجب عقلا أو سمعا، فذهب قوم منهم، هي تركت للعبارة، وقال آخرون هي تركت للعبارة، فذهب قوم من أهل العدل إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا. لما واجب عقلا؟ يقول لأن الله تعالى هو هذا الرأي، يقول وجوب الانتصاف عقلي. لما؟ يقول لأن الله هو المدبر لعباده. من الذي يدبر شؤون العبادة؟ الله عز وجل هو الذي يدبر شؤون العباد، وبالتالي إذا كان الله عز وجل هو المدبر فعليه حينئذ أن ينتصف. يقول هذا نظير، ويقول صاحب هذا النظير الباري عز وجل بالنسبة إلى عباده كالوالد بالنسبة لأولاده، كما أن الوالد بالنسبة إلى أولاده فيجب على الوالد أن ينتصف لبعض أولاده المظلومين من الظالمين، وهذا يحكم به العقل، فأيضا يجب عنه تعالى أن ينتصف للمظلومين من الظالمين، لأنه بالتالي الباري عز وجل يدبر، كما أن الوالد يدبر أمور أولاده، فالباري عز وجل أيضا يدبر أمور عباده. يقول إلا إلى أن الانتصاف للمظلوم من الظالم واجب على الله تعالى عقلا. لما؟ لأنه تعالى هو المدبر لعباده، فنظره تعالى كنظر الوالد لولده، فكما يجب على الوالد الانتصاف كذلك يجب عليه تعالى قياسا للغائب وهو الله عز وجل على الشاهد، على الغائب، يعني غيبوبة ماذا نظرية، بمعنى كما يجب عليه تعالى قياسا يجب عليه تعالى الانتصاف، فحاله حال الوالد بالنسبة إلى أولاده، فهناك الوالد ينتصف وهو المدبر، وأيضا البار عز وجل هو الذي ينتصف لأنه هو المدبر لأمور عباده. وقال آخرون من أهل العدل أنه يجب سمعا لا عقلا، لأن الوالد يقول دائرة الوالد ما هي؟ الوالد يجب عليه أن يدبر، أن يؤدب أولاده، يدبر بمعنى أنه يؤدب، ولكن هل يا ترى هو الذي يجب عليه أن يأخذ الأرش من بعض أولاده ويعطيه ماذا للبعض الآخر، يعني أن يأخذه من المظلومين للظالمين؟ يقول الأب يدبر يؤدب، ولكن لا علاقة له بالانتصاف، بمعنى أن يأخذ عوض من أحد الطرفين ويعطيه للآخر، هذا كأنما خارج عن التدبير أو عن عمل الوالد، فعليه حينئذ أن يترك الأولاد إلى أن يكبروا، فعندما يكبروا فحينئذ المظلوم هو بنفسه يأخذ ما سيأخذ حقه من الظالم، كيف بأن يطالبه مثلا بالعوض؟ وقال آخر منهم أنه يجب سمعا، لأن الوالد يجب عليه تدبير أولاده وتأديبهم، أما الانتصاف هذا شيء آخر غير التأديب والتدبير، أما الانتصاف، أما الانتقام بأخذ الأرش من الظالم ودفعه إلى المظلوم، فلا نسلم وجوبه عقلا، بل ماذا؟ بل يحسن منا ترك الأطفال، ترك الأولاد إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض، خلي يذبح بعض، بل يحسن تركه إلى أن تكمل عقولهم لينتصف بعضهم من بعض. طيب المصنف ماذا يقول؟ والمصنف خواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله اختار وجوب الانتصاف عقلا وسمعا، أما من حيث العقل المهم عنده نقطة تضييع الحقوق، دليله تضييع لو لم يتدخل الشارع وينتصف بعدما مكن كما قلنا الملقي من الإلقاء فلان وفلان من شهادة الزور، فهذا يجرنا إلى تضييع الحقوق القبيح عقلا والذي لا يعقل منه تعالى. وبالتالي العقل يحكم حتى لا نقع في تضييع الحقوق أن يتدخل الشارع وينتصف ويأخذ من الظالم الحق يعطيه للمظلوم. والمصنف رحمه الله اختار وجوبه عقلا وسمع، أما من حيث العقل فلأن ترك الانتصاف منه تعالى يستدعي ضياع حق المظلوم، لأنه تعالى مكن الظالم وخلى بين الظالم وبين المظلوم مع قدرته تعالى على منعه، وهذا من جهة، من جهة أخرى تعالى إلى ماذا؟ إلى المظلوم، ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، مكن أحدهما ولم يمكن الآخر. طب إذا مكن الشارع أحدهما دون الآخر، فبالتالي مكنت أحدهما دون الآخر، ورغم ذلك لا يتدخل الباري عز وجل، فهذا في الروح نرجع إلى تضييع الحقوق الباطل، يعني تضييع الحقوق القبيح عقلا والذي لا يعقل تصوره في حقه تعالى. ولم يمكن المظلوم من الانتصاف، فلولا تكفله تعالى بالانتصاف لضاع حق المظلوم ذلك قبيح عقلا. هذا من حيث العقل. أما من حيث السمع فالورود القرآني بأنه تعالى يقضي بين عباده والله يقضي بالحق، ولوصف المسلمين له تعالى بأنه الطالب، بل كما أشار كما قلنا كما أشارت بعض فقرات دعاء الجوشن، بأنه الطالب أي الذي يطلب حق الغير من الغير. قال والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا. قال فلا يجوز، فلا يجوز الآن أيضا يفرع يريد أن يضع يده على نقطة، هي سهلة نقرأها إن شاء الله ما بتاخذ معنا وقت أكثر. لا فينا نأخذها، يعني ما في من إلا إذا أنتوا تعبتوا يعني. نعم. فلا يجوز تمكين الظالم. هل أنا الحقيقة هذا ما له علاقة بالله، كل مرتبطين كل مرتبط بعضه ببعض، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.